أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 74 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. رأيتموني أقول أما بعد، فيا جماعة المسلمين، وأنا أعني هذه الكلمة، أننا سيما في هذه الآونة بحاجة ملحة لهذا المعنى ولهذه الكلمة ووحدة الصف. نحن بفضل الله تعالى أمام ثورة أعطت الناس قدرا كبيرا من الحرية، لكن هذه الحرية ينبغي أن تكون منضبطة بضوابط الشرع. من بركات هذه الثورة فيما استبان لنا، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وكل الذين حاربوا الإسلام سيلقون بفضل الله تعالى جزاءهم ويرون مصيرهم، وسنرى نحن هذا المصير ليشفي الله صدور قوم مؤمنين. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نحن أمام هذا الخير، أمام هذا العطاء وهذه النعمة والتي نحن نختبر بها، نحن مختبرون بهذه النعمة كما اختبرنا من قبل بنقم، ومختبرون بالخير كما اختبرنا بالشر. وقد قال ربنا عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقد تكون الفتنة بالخير أشد على الإنسان من الفتنة بالشر، فإنه في جانب الشر والابتلاء قد يصبر ويتحمل، لكن لا يدرى لو كان الاختبار بالنعمة وبالعطاء أيشكر أم يكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. الآن في ظل هذه الانطلاقة وهذه الحرية، ما ينبغي أن ندعو للرايات، ولا ينبغي أن ندعو للأشخاص، بل وفي ظل هذه الفتنة بجانب الحرية، نحن أحوج ما نكون لأن نتوحد على قلب رجل واحد، وأن نكون أمة واحدة، وأن نقول مع القرآن: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، آية الأنبياء. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، آية سورة المؤمنون. نحن بحاجة أن نتناسى أنفسنا وأشخاصنا، أن نتناسى ذواتنا وراياتنا لنكون أمة واحدة. فلذا قلت: أما بعد، فيا جماعة المسلمين، يا جماعة المسلمين، هذا هو الشعار الذي نريد أن نرفعه وأن نعلي راية القرآن والسنة. ونحن مصرون معها على هذا المعنى بفهم سلف الأمة في الوقت الذي نجد فيه اختلافا في الأفهام، ونجد فيه أسقاما ونجد فيه أمراض النفوس أو أغراض النفوس وأمراض القلوب، نجد فيه فرقة، نجد فيه إفراطا، نجد تفريطا، نجد قدرية وجبرية، خوارج ومرجئة، معتزلة وشيعة، صوفية وتكفير، شاعرة وماتريدية، بهائية وقبيانية، والكل يزعم أنه على الإسلام. نقول الإسلام إذن هو قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. لذا نحن دائما وأبدا نركز على فهم سلف الأمة حتى لا نقع في ضلالات الآخرين، ولا نقع في الفرق ولا في السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولما كانت العقيدة من الأهمية بمكان، فنحن نتحدث عن العقيدة ونتحدث عن أهميتها وتفصيلاتها، ولأنها من بين علوم الإسلام هي العلم المظلوم، بل العلم المفقود استعيض عنه بغيره حين جاء بعلم الكلام وعلم الفلسفة وعلم الفرق ليقال هذه عقيدة. فأين عقيدة القرآن والسنة؟ وحين اختلفت الأفهام لن يكون هناك أفضل من فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. هذا هو الذي سيبقى بإذن الله تبارك وتعالى. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الحق أحق أن يتبع، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقد أظهر الله عز وجل لنا آيات وبين لنا عظات، فهو سبحانه وتعالى الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. وأهل الباطل الذين استندوا على أهل الباطل على الظلم وعلى الظالمين لم ينفعوهم اليوم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ومن أعان ظالما سلطه الله عليه، وإن الله ينتقم بالظالم من الظالم ثم ينتقم منه. كم لله عز وجل من آيات في واقع الناس ما كان الناس يحلمون بها فضلا عن أن تكون حقيقة، ولكن مثل هذا يحتاج منا إلى تدبر، إلى وعي. حماس الشباب يحتاج إلى حكمة الشيوخ، معرفة الضوابط الشرعية، حرية بس بضوابط، بمعنى لو رحت أضرب مثالا بما حدث اليوم في جامعة الأزهر، شباب السلفية عملوا مؤتمر من حقهم أحرار، لكن لو استأذنوا لكفى، كانت المسألة تحتاج إلى ضابط شرعي لاستئذان. هذا الاستئذان مذكور في كتاب الله عز وجل، وأتوا البيوت من أبوابها. نحن على منهج السلف بفضل الله، وأنا أزهري، تفرق كثير لو واحد ثاني مش أزهري. مجرد تعليق الإعلان عن المؤتمر ليس إذنا من صاحب المكان، إنما نستأذن صاحب المكان. ولذلك قيل لي هذا يصح؟ قلت ما يصح، أنا متبني المنهج وأنا أحب الطلاب والطلاب يحبونني، لكن وضعت في موقف لا أحسد عليه. لماذا؟ لخطأ بسيط جدا، أن الذين خططوا لهذا المؤتمر قالوا احنا في عصر الحرية، ليكن، لكن هذه الحرية بالنسبة لنا نحن المسلمين لابد أن تكون منضبطة بضوابط الشرع. فكان أبسط شيء أن يكون هناك استئذان من باب وأتوا البيوت من أبوابها. نحن الآن بترتفع الرايات في ظل الحرية، ارتفعت راية الإخوان اللي كانت محظورة ومحلولة ولا منحلة، ارتفعت راية السلفية، ارتفعت راية الجماعة الإسلامية، حتى الجهاد ممكن يرفع رايته، وعبود الزمر طلع من المعتقل وبيتكلم وبيجي في أجهزة الإعلام، عبود وطارق، وكل جماعة ممكن تعلن عن نفسها. لكن هذا الإعلان ما ينبغي أن يؤثر على وحدة الأمة في وقت لو لم تتحد الأمة لأكلت، كما يقول القائل أكلت يوم أكل الثور الأبيض، ومعروفة قصة الثلاثة من الثور الأبيض والأسود والأحمر، والأسد لما يحب يأكل، هو الأبيض ده شايف نفسه ولا إيه؟ شكله شايف نفسه. طب اسمحوا لي بقى، أنا بدام أنا وأخويا من نجد دعوة وأنت هتأكله كله بقى، وبعدين الأسود ده يعني شكله عفش قوي، الأحمر يقول خلاص كله بقى مدام أنا يعني في السلامة وفي النجاة كله. لغاية لما جاء الدور عليه فقال له دعني أنوح على نفسي، فما أنت بآكل اليوم، إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض. لما تنازعنا، لما تفرقنا، لو ظللنا بجماعتنا ووحدتنا ما كان للأسد ولا لغيره أن ينال منهم، لكن إضر ينال منهم عن طريق فر اختصر، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أعداؤنا يتوحدون، إن لم نتوحد فنحن مأكولون مأكولون. ولذلك مع احترامنا لكل راية ولكل عمل لابد أن يكون هناك سقف أعلى وهو الإسلام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تحت هذا السقف وتحت هذه الراية لا يضيرك إذا لم تتعصب أن تكون أزهريا، أن تكون سلفيا، أن تكون إخوانيا، أن تكون تابعا للجمعية الشرعية، لأنصار السنة المحمدية، للجماعة الإسلامية، للجهاد. هذه كلها مدارس تعمل، ولو نظرت إليها خارج الدائرة كلها يكمل بعضها بعضا، وكأنها معالم في الدين، معالم. ولذلك أنا من الناس الذي احتك بكل الجماعات، ما تركت جماعة إلا وكان لي بها صلة عن قرب. وليس الكلام جديدا، القاصي والداني يعرف هذا عني، الناس العوام ممكن ما يعرفوش، وأهل المساجد ممكن ما يعرفوش، لكن أجهزة الأمن تعرفه جيدا من زمان. وكان باعترافات مني بعظمة لساني. لما قيل لي ساعة حادث تفجير السيارة في ميدان القللي سنة 93، الصوفية هم اللي فجروا لك السيارة؟ قلت أبدا مش ممكن، الصوفية ناس طيبين ودراويش، هم اللي همشي في الإرهاب ده، وأنا بحب الصالحين منهم. نعم أنا بختلف معهم في الرأي، وليه كتاب اسمه شبهات التصوف أول ما نزل خلى كل واحد مراخيله سخنت عشان فيه من الحق ما فيه. فقلت له بس ما لهمش في هذا اللون، ما ينفعش، ما اقدرش اتهم اي واحد من الصوفية مهما اختلفت معهم ومهما اختلفوا معي انه هو فجر للسيارة. هل يبقى التكفير والهجرة؟ قلت له دول انا لي معاهم مطش كبير قوي، دول عامل فيهم رسالة ماجستير ونزلت كتاب وقرأت الدنيا والحمد لله ربنا نشره في العالمين، وناس كتير من أهل التكفير والهجرة رجعوا بسبب هذا الكتاب من سنة 88، وكنت أحتك بيهم وكنت أوصل لمرحلة أنه ممكن يعني أروح مكان مرجعش منه، لأنه لما أجي أطلب منهم مناظرة يقولوا إحنا لنحدد الزمان والمكان. لا، الزمان والمكان. فطبعا كان بيني وبينهم سجالات ومناظرات، وأنا فاكر أيام ما كنت في الجيزة وشاب من بتوع التكفير واحد بيتكلم الشيخ فلان كافر والشيخ فلان كافر الشيخ فلان كافر، قال له طب الشيخ عمر هل ده إمام الكفر؟ ده مش كافر عادي، ده من أئمة الكفر ده والعياذ بالله، لأنه هو ده اللي يعني بيخرج ناس بتكفرنا وعامل كتب بتضللنا، يبقى ده مش كافر عادي. فما رضيش لي بلقب إن أنا كافر بس والعياذ بالله، قال إمام من أئمة الكفر، وطبعا قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم أنتم. ومع ذلك في مجال التحقيقات من باب ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فرحت قلت للناس اللي بيحققوا معايا، وكنا وصلنا لمرحلة مساعد وزير الداخلية، لا التكفير ما يعملوهاش، لأن السيارة تحط تحتها قنبلة 2 كيلو ديناميت ومات فيها مش عارف 18 واحد اللي تحوروا قد ايه، ولولا انه كان يوم جمعة وبعد صلاة العصر وكان شديد الريح وكانت ايام اجازة قبل عيد الاضحى كان ممكن تبقى المجزرة اكثر من كده بكثير. لكن ما كانش هو الحدث الوحيد في سيارتي، ده كان قبلها الاتوبيس في قهوة وادي النيل في ميدان التحرير، وبعدها سيارة في نفق الجيزة في أول شارع الهرم، وبعدها قنبلة في مسجد الخزندارة بشبرة، يعني ما كانتش سيارتي الوحيدة. ومع ذلك لما قالوا لي بتوع التكفير والصحف بقت تكتب، أنا 7 أيام وأنا جوه لزغلي والصحف تكتب على لساني كل ما يحلو لها، واحد جوه في الحجز وقد أعلن فضيلته وقال سيادته، وأنا أشوف الكلام ده كله بعد أسبوع بعد ما طلعت من لزغلي، وتخيل إن أنا رجل مجني عليا وعربيتي متفجرة، وأياميها كنت شاريها ب 7000 جنيه سنة 93 وما كنتش دفعت ثمنها، والراجل بعد ما السيارة اتفجرت تنازل عن بيت الثمن اللي ما خدهوش. عاوز اقول لك انه ده حصل والصحف بتكتب، وقالوا انه اللي فجر السيارة بتوع التكفير والهجرة عشان الرجل ده كان بيهاجمهم في الخطب والدروس، وكان ليه دروس في مسجد الاستقامة في ميدان الجيزة
هنرجع له قريب إن شاء الله، ضد التكفير وطبعا الكتاب اللي نزل، لكن قلت بتوع التكفير والهجرة بيعتبروا أنفسهم، يعتبرون أنفسهم في عهد استضعاف. راجل دارس وفاهم، عهد استضعاف، وفي عهد الاستضعاف لن يجرؤوا على مثل هذا، هينتظروا الفترة التي يقوون فيها أو يتمكنون فيها، لأن العهد ما بين عهد استضعاف أو عهد تمكين. فقلت له المفهوم أنهم في عهد استضعاف وبالتالي ما يقدموش على هذه الخطوة. وبعدين قلت له عندك إجابة عقلية أخرى، أنا راجل مش بمشي بحراسة، لي أحباب لي أعداء، ما بتفرقش معايا، ماشي عادي جدا، إن كان في سيارة دي نركبها وإن ما فيش أنا بركب مواصلات. والرجل كان بيسألني بيقول لي طب إزاي قدروا يفتحوا السيارة بتاعتك على إن القنبلة جوه السيارة؟ قلت له اللي يصنع قنبلة يقدر يفتح الإزاز أو يقدر يكسر الإزاز، إيه المشكلة يعني؟ شاهد إن أنا برأت ساحة بتوع التكفير والهجرة رغم اختلافي معهم. قلت له أنا لما بمشي بدون حراسة وبعمل مناظرات مع بتوع التكفير سهل جدا واحد يمشي معايا على إنه بنظرني وغزيني بمطوى قرن غزال، مش محتاجة 2 كيلو ديناميت. قلت له لكن هم ما عملوش كده، العمر لسه باقي. زي ما برضه كانت السيارة دي لو أنا جيت وصلت في التوقيت المحدد بعد ما خطبت الجمعة في المنصورة، لو وصلت الساعة 5 وركبت السيارة تنفجر القنبلة، لكن ده أنا جاي الساعة 7 بعد انفجار القنبلة بساعتين، ده عمر مكتوب لي. ولذلك لغاية النهاردة لا دورت على العربية ولا تعويض ولا أي حاجة، لأنه بعد ما ربنا كتب لي السلامة لسه هدور على العربية. الشاهد برأت ساحة التكفير زي ما برأت ساحة الصوفية، وأنا بختلف مع التكفير باعتبار فيهم غلو، وبختلف مع الصوفية باعتبار فيهم بدع وتهاون وتسيف في الدين. بحب الصالحين منهم لكن بختلف معاهم، وهم لما بينصفوا أنفسهم يقول لك والله معلش عدلنا دي شطحة من شطحات الصوفية. وأنا بتكلم دلوقتي عن الصوفية عشان أبسط الإخوة الأزهريين القاعدين، عاوز أقول لهم إحنا انطردنا من المدينة الجامعية لما كنا بنوجه الطلاب على إن إحنا ناس لنا فكر خاص، وفكرنا ده ممكن يبقى سلفي مثلا وده ضد التصوف، والمهم مجموعة من الناس تزعموا محاربة الاتجاه السلفي وتقوية الاتجاه الصوفي داخل جامعة الأزهر، ورصدت ملايين ملايين لهذا الأمر. عدت 1 و2 و3 و4 والآن يعضون أصابع الندم، والآن يعني كل المحاولات باءت بالفشل، وبفضل الله لم يستطيعوا أن يغيروا من عقيدة الشباب المسلم شيئا، وفي انسحاب في هدوء تام من أجل أن يعود الأمر إلى نصابه ويبقى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أنا طلب مني أخطب الجمعة الجاية في المدينة الجامعية، اعتذرت لسبب أنه كان عندي الجمعة 5 في كفر الجبل وديت وعد، جه الحج حافظ سلامة أصر على أن أنا أخطب الجمعة في مسجد النور. يا عم الحج والوعد اللي وعدته طبعا أطح بيده وشاح وكده، وعد إيه وبتاع إيه ده مسجد النور وعاوزين نرجعه ونرجع للعلماء، كرامتهم واو. قلت له بس وزير الأوقاف قال لي ما تخطبش، قال لي هجيبها لك من أعلى منه، وجابها من أعلى منه، وجابها من مجلس العسكري، وجابها من وزير الداخلية، وقال لي وزير الداخلية قل لي وزير الأوقاف اللي عندك واللي عنده ده اللي تابع لي. ولغاية لما راح التلفزيون المصري على إنه هيصور للشيخ سالم عبد الجليل لقوا الدكتور عمر عبد العزيز. ما عرفش أنا رد الفعل عندهم كان إيه، لكن المهم خطبت الجمعة. طبعا إخواننا اللي كان عندهم الجمعة وكان برضو عاملين إعلانات في الفضائيات وفي وما إلى ذلك زعلوا، كلمتهم قبل الجمعة واعتذرت للناس كده عن طريق الهاتف من مسجد النور، إخواننا أنا آسف جدا وده لظروف دعوية ومصلحة الدعوة، أنا بخطب الجمعة اليوم في مسجد النور وجمعتكم باقية تاخدوا الأولى، عندنا الشيخ محمد عبد الملك الزغبي، طيب خدوا الثانية اللي هي اللي جاية دي. فخلص فوعدت الناس مش أهل المسجد فقط وعلى الملأ، وحتى في الدروس الأسبوعية بنقول للناس جمعتنا اللي جاية في كفر الجبل شارع زغلول مسجد، أنا نسيت اسمه، ها مسجد قباء. اليوم في الاجتماعات بتاعتنا في الجامعة أقول لك لا المدينة ترجع لكم وتتبنوها طيب يقوم الناس عاوزين يعملوا لي رد اعتبار، وعارفين صلتي بالطلاب وصلة الطلاب بي بما بيننا من محبة، انت اللي تخطب الجمعة. قلت له مش مرتين اطلع عيل، انا اسف جدا. قال لي المصلحة والدعوة والشباب والازهر. قلت له معلش يا دكتور اي حد المرة دي، لبسناها للشيخ الدكتور عامر على انه ادور لهم على جمعة بعد كده، مع اني نكتف نفس الجدول كنت بحجز الجمعة بتاعتي للست اشهر، هحاول اراعي مصلحة الدعوة ولا اقدر اعتذر عنه اعتذر بس مرة مش مرتين. فلما كانت المسألة خبطتين في الدماغ توجع ما كانش اعود. فاقول لكم خلافاتنا مع الصوفية او خلافاتنا مع التكفير جعلتنا نشهد شهادة الحق. اللي انا بحكيه انه حتى بتوع الجهاد في مرة من مرات تعال عارف مين اللي فجر لك السيارة؟ قلت مين؟ قالوا لي بتوع الجهاد. بتوع الجهاد يقوم على طول. طبعا اللي يتنصل كان عن بتوع الجهاد وهاجم فيهم كان ممكن يبقى ثاني يوم وزير اوقاف، لكن بتوع الجهاد ده بحبوني جدا وانا كمان بحبهم. تخيل الكلام ده انا بقوله في امن الدولة مش في الجامع كده كلام في الوسع. قلت له الناس دي لطالما بينت لهم ونصحتهم، وكنت لما الاقي فيهم يعني فورة معينة اقول لهم لابد من الإعداد قبل الجهاد، والجهاد بلا إعداد لعب عيال. بوصل لهم الكلام ده على الملأ وفي السر، وكنت أرى منهم يعني الجمعة بتاعتي تبقى في مسجد من المساجد أبص ألاقي بتوع الجهاد جايين يصلوا وراي. هم بيدوروا على إنسان حاسين انه مش حكومي، مش بنافق الدولة، مش بداهن الحكومة، ده في حد ذاته عندهم مكسب كبير، ده يتصدى وراه حتى وان اختلف معهم في الرأي. فلما قيل لي انه الجهاد هم اللي فجروا لك السيارة قلت انا لا اصدق، لان بيني وبينهم ولا أخوة الدين حتى وإن اختلفنا في الرؤية، لكن دول ناس مسلمين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فلهم حق الولاء، ومن ضمن الولاء النصيحة. ولما كانوا يسمعون مني بفضل الله من كلمة حق تقال على المنابر كانوا يحبونني، سيما وكان بيني وبين الدكتور عمر عبد الرحمن صداقة ومعرفة، وكان الناس إذا سمعوا مني كلمة حق يقول لك دي كلمة حق بتذكرنا بالدكتور عمر عبد الرحمن، واللي يقول إنه يعني عندنا البديل، يعني هم بيكبروا أكثر من اللازم. لكن كان في برضو التقاء على أصول هذا الدين رغم الاختلاف في وجهات النظر. إذا حتى هذا الفكر، وطبعا عدت في الثمانينات والتسعينات أنادي بفكرة اللقاء ما بين الشرطة والجهاد أو الشرطة والجماعة الإسلامية، لأنه كانت المسألة وصلت لحد الثأر ما بين الشرطة والجماعة الإسلامية. يقتل واحد قيادي من الجماعة الإسلامية زي مثلا الدكتور علاء محي الدين، يوم لازم يقتل واحد قيادي في الشرطة العميد الفلاني أو اللواء العلاني. وظلت المسألة على هذا الحال لغاية لما حصل ما يسمى بالمراجعات، وهديت الأمور ما بين الشرطة والجماعة الإسلامية. الجماعة الإسلامية احتكيت بهم عن قرب في السبعينات، وكنت أعرف قيادات الجماعة الإسلامية وأنا ابن 16 سنة لغاية 17-18، يعني فترة ما أنا في ثانية سنة وثالثة سنة ورابعة سنة كان شباب الجماعة الإسلامية وقياداتهم مليين البلد عندنا في سوهاج، لغاية لما جينا الكلية والجامعة الأزهرية وكان العمل تحت مظلة جماعة الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر. كانت جماعة الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر مظلة تجمع الجميع، الجماعة الإسلامية والإخوان والجهاد السلفية والتبليغ والدعوة، فضلا عن الجمعية الشرعية وأنصار السنة وما إلى ذلك. لكن كلنا كنا بننصهر في بوتقة واحدة اسمها جماعة الدعوة الإسلامية، كانت باسم الجماعة الإسلامية في كل الجامعات، الجماعة الإسلامية في كل الجامعات. لكن إزاي تبقى اسمها جماعة إسلامية داخل جامعة الأزهر؟ طب الجماعة الإسلامية في جامعة القاهرة أو عين شمس، الجماعة الإسلامية في جامعة القاهرة أو عين شمس باعتبار في ديانات مختلفة، لكن الأزهر الذي لا يدخله إلا المسلمون، يبقى لو قيلت كلمة جماعة إسلامية تبقى غلط. فارتضينا أن تسمى بجماعة الدعوة الإسلامية، كانت نشطة في غاية النشاط، وكان كل الاتجاهات بتنصهر في بوتقة واحدة. لا يعيب أحدنا على الآخر، هذا المعنى مهم جدا في هذه الفترة، أن تظل كل هذه الأفكار كمدارس لكن تصب في قالب واحد أو تنصهر في بوتقة واحدة. رأيتني وأنا نشأت مع أنصار السنة المحمدية في سوهاج، احتكيت بهم عن قرب، وكان شيخنا الشيخ مصطفى درويش رحمه الله، ومن قبله الشيخ أبو الوفا درويش، وكانت قامت أنصار السنة لمناصرة العقيدة ومحاربة البدع والخرافات. في الوقت اللي وصلت فيه إلى القاهرة احتكيت والتقيت بالجمعية الشرعية، وبقى لي جدول في الجمعية الشرعية من سنة 79 لغاية 99، أطوف كل مساجد الجمعية الشرعية في الجمهورية طبعا الجمعية الشرعية قامت على نصرة السنة ومحاربة البدعة، كان لهذا المبدأ ولهذا العنوان أنا أتعامل مع الجمعية. لما جاء وقت معين حصل فيه شيء من الاحتقان وقالوا فكر خاص ورجل بحارب الشيعة، طب وماله لما حارب الشيعة؟ رجل بناصر مذهب السلف، طب وماله لما ناصر مذهب السلف؟ المهم بوشاية أو بصورة أو بأخرى أنا أبعدت عن الجمعية بعض الوقت، وأنتم على دراية بهذا. الآن الحمد لله الأمور بتعود إلى مجرها الطبيعي، ومطلوب مني أن أنا أفرغ جدول وأرجع الجمعية الشرعية عشان أخطب مرة ثانية في المساجد الكبيرة وفي المحافظات. طلب مني أخطب الجمعة الأولى في المنصورة، فقلت آسف أنا مدي وعد لمسجد قبيلة، يبقى الخطبة في قبيلة إن شاء الله. الجيزة كنا ممنوعين ننزل الجيزة في الدعوة، الآن الحمد لله ما في منع. كنت أنا في الجمعية الشرعية لما أطلب لأي محاضرة في أنصار السنة المحمدية في أي مسجد من مساجدها، حتى المساجد الرئيسية المركز العام شارع قوى العابدين رحته خطب ومحاضرات، المسجد التوحيد المركز العام للجيزة رحته، المحافظات عموما حتى القرى منها كان تابع للأنصار السنة كنت أذهب. احتكاكي بالإخوان المسلمين عن قرب، ودائما كنت يعني لي توجيهات ونصائح أسديها إليهم، ولأني عرفتهم من قرب جيران وأصدقاء في الجيزة وفي غير الجيزة، وكان وإحنا طلبا نحضر معسكرات الإخوان المسلمين ونشوفهم بيقولوا إيه ونتعلم ونعلم ونقول وجهة نظرنا، ده كله موجود. التبليغ والدعوة طبعا رحم الله الشيخ إبراهيم عزت، أنا في أولى كلية الدعوة والشيخ إبراهيم عزت يجي لنا يحضرنا في نص السنة، عاملين أسبوع في المخيم الدائم في الجامعة، ويجي لنا الشيخ إبراهيم عزت يدي محاضرات بعد الفجر، وعملنا برضو حاجة كده زي يسموه موسم ثقافي 3 أيام في جامعة الأزهر أو ربما استمر أسبوع، جالنا الشيخ إبراهيم عزت فكان يقول لي أنا عاوزكم يا أولاد تتفوقوا وفي الأجازة تيجوا عندنا في مسجد أنس بن مالك. اللي سمعته من الشيخ نفذته، من حيث الدراسة ذكرت وتفوقت وجيت في الأجازة رحت مسجد أنس بن مالك، واستقبلني شيخ كبير هناك أنا ساعتها يعني لا صوت ولا صورة يعني حاجة كده لا تكاد ترى، وإلا الشيخ فريد العراقي يقابلني على باب مسجد أنس بن مالك وقول لي إذا خرج العالم خرج العالم، إذا خرج العالم خرج وراءه العالم. وأنا كل الحكاية قالوا له ده شيخ أزهري وحفظ القرآن اعتبرني عالم، وخرجت معه وقدر إنه ألاقي في نفس الخروج لأنه خرج فيه الشيخ إبراهيم عزت الله يرحمه، وكان لا يختلف عليه اثنان. كنت كل ما يبقاش عندي جمعة أروح أصلي ورا الشيخ إبراهيم عزت، اللي كان أول مول الحمد لله رب العالمين تلاقي الجامع كله بنهنة وكله بعيط، وقول يا أخويا ده لسه ما قالش حاجة، أما لما نخش في العميق. لكن هو بس يقول كده الحمد لله رب العالمين اللي طالع من قلبه وتلاقي الجامع كله نهنة. كان الشيخ إبراهيم عزت يخطب في مسجد أنس بن مالك يصلي ورا بتاع 30,000 وما يسيبش المسجد غير لما يروح يأدي عمرة رمضان أو إذا كان موسم حج، ساعة ما يعمل كده يكلف الشيخ صلاح أبو إسماعيل كان عضو مجلس الشعب عالم من علماء الأزهر الكبار يروح يخطب خطبة عصماء في مسجد أنس بن مالك بدل الشيخ إبراهيم عزت، وبعدين حدش يعيط. بس الخطبة قوية ولا 100 خطبة من خطب الشيخ إبراهيم عزة، ويقعد الشيخ كان ليه دعابة يقول يا ولاد أنا أقول كلام حلو زي الشيخ إبراهيم عزة ثم ما بتعيطوش ليه، من باب دعابات الشيخ. لا كان الوضع مختلف، وكانت خطبة الشيخ إبراهيم الشيخ صلاح أبو إسماعيل اللي كان بعد كده بيخطب في مسجد النور لما كان يغيب الشيخ محمد الغزالي رحمه الله الجميع، كل دي أجواء احنا حضرناها واستفدنا من المشايخ دول. زي الشيخ القرضاوي كان من علماء الأزهر ومن علماء الإخوان، ولي كتب تتلمذنا على إيديها أو على إيديه من خلال كتبه، واستفدنا كتير. الشيخ مثلا غاية لما طلب منه من فترة قريبة يعمل يبقى مرشد للإخوان، قال لا أنا دلوقتي عاوز أعمل حاجة لكل المسلمين. عمل حاجة اسمها الاتحاد العالمي لعلماء الإسلام، انطوى تحت هذا الاتحاد تقريبا كل واحد ممكن يعني يكون لي صلة بالعلم، العلماء والأئمة وما إلى ذلك. إلا أنه الشيخ لما عمل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وضع ضمن المسلمين الشيعة، ووضع ضمن المسلمين الإباضية، فكان لنا اعتراض. ساعة ما هو اختار الناس دي كان على أساس يبقى أنها مرجعية إسلامية، ولعله يتم إصلاح الأفكار البعيدة عن الحق مثل الإباضية أو الشيعة. كان لي محاولات الشيخ معاهم، أعلن بعدها كلاما قاله عن الشيعة كان بحق، رغم أنهم لا يزالون ينطوون تحت راية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. إلا أنه حذر مصر من الخطر الشيعي، وحذر من انتشار التشيع عن طريق التصوف، لأنه بيقولنا عن طريق محبة آل البيت، فاهمين أنه يعني محبة آل البيت قاصر عليه، ومحبة آل البيت موجودة عند الصوفية وموجودة عند المسلمين، لكن يجي لك أنت كمتدين يكلمك عن طريق محبة آل البيت. طب أنت مش متدين وفقير الحال، يجي لك عن طريق الفلوس. شاب وعاوز تتجوز يجي لك عن طريق نكاح المتعة، يعني يشتم كل واحد يشوفه عاوز ايه عشان ينشر مذهب التشيع. لما رأينا خطورة التشيع وبالذات بعد الحرب الأمريكية العراقية، ولما وصل إلينا عدد كبير جدا من المهجرين من العراقيين الشيعة وليهم حق اللجوء السياسي، وسكنوا المدن الجديدة في بلادنا، واشتروا الأرض بدل ما هي بألف تبقى بعشر تلاف ولا يهمه، كانوا نهبين البلد وجايين، بقت طفرة في البلد، أسعار الأرض بقت غالية بصورة غير عادية. لما وجدنا الخطر الشيعي في بلدنا بدأنا نحذر من الشيعة في كل خطبة وفي كل درس، ونتكلم عن الشيعة ذلك العالم المجهول. الناس ولا كانوا يعرفوا ايه عن الشيعة، ويجدوني انا بتكلم عن الشيعة في الوقت اللي كانت الناس بتنادي بحياة حسن نصر الله، ايام حزب الله والحرب المفتعلة بينه وبين اليهود، والاعلام قدر يصور انه حزب الله يعني هزم اليهود ودخل اسرائيل في جحورها. كانت لبنان انهارت تماما، البنية التحتية كان ما فيش ولا بيت انهار في اسرائيل، ومع ذلك الاعلام قلب لنا الصورة وصور لنا انه حسن نصر الله والحزب بتاعه انتصروا على اليهود، والناس هنا بقى تهتف بحياة حسن نصر الله، واللي تولد الولد يسميه حسن نصر الله وهكذا. وفكرونا بايام مصطفى كمال اتاتورك، عملوا منه بطلا وزعيما، وفي الاخر الغى الخلافة الاسلامية وأصاب المسلمين في مقتل. ظللت أحارب الشيعة، طلبت إنه الشيعة ما يبقالهمش يعني وجود، أو ما يبقاش النائب للشيخ واحد شيعي والتاني إباضي. طبعا القضية دي كانت مرفوضة، كان خلاص بقى في لوائح للاتحاد. ترتب على هذا انه بعد فترة احنا قلنا لابد احنا كأهل سنة يبقى لنا مرجعية، ما يبقاش فيها لا شيعة ولا رف ولا إباضية. وفعلا عملنا رابطة علماء أهل السنة وجمعنا فيها من كل الفصائل الإسلامية، لأننا جميعا نحن أهل سنة وجماعة. يعني هتعتبر الإخواني أهل سنة ولا برا أهل السنة؟ السلفي، التبليغ والدعوة، أنصار السنة، الجمعية الشرعية، الجماعة الإسلامية، كل دول أهل سنة وجماعة حتى وإن اختلفت الآراء، لكنهم جميعا ينطوون تحت راية أهل السنة والجماعة. الشباب كانوا يسألوني من سنة وعشر، إيه الجماعة اللي على الحق؟ قال لهم أهل السنة والجماعة. هو مش شايف العنوان ده قدامه، هو شايف أو مستني مني أقول له الجمعية الشرعية، أنصار السنة، الإخوان، التبليغ، الجماعة الإسلامية. أنا ما بقولش كده، أقول له أهل السنة والجماعة، يبرنا عينيه ويفتح بقه ومش عارف مين أهل السنة والجماعة. يا ابني كل اللي قدامك دول أهل السنة والجماعة. هذا المعنى نحن الآن بحاجة ملحة إليه، رابطة علماء أهل السنة انطوت تحتها هذه الفصائل بفضل الله تعالى، دعوة لتوحيد الصف. كمان حاجة تانية، في ظل الثورة اللي قامت في مصر وكان الإسلام مغيب والدين مغيب عن الساحة وكله بيتكلم بس الدين هو اللي ممنوع من الكلام عشان ما يتقالش انها ثورة إسلامية عشان أمريكا ما تتدخلش في سياسة البلد، حتى الإسلاميين سكتوا وتنازلوا عن حقوقهم، بمعنى انه بدل ما يقول يرفع اي شعار زي الإخوان لما بيرفعوا شعار الإسلام هو الحل، ما رفعوهوش حفاظا على مصلحة الوطن. لا ربما يقال ثورة إسلامية وتضرب من الداخل أو من الخارج، لا، لينال الشعب حقه وحريته وليعبر عن رأيه. فكان الصوت الإسلامي هو الصوت المغير. الشباب بدأوا يسألوا أيام الثورة، هو دي ثورة ولا مش ثورة؟ دي صح ولا غلط؟ دي حكمها حكم التظاهرات؟ طب آراء العلماء في التظاهرات، منهم المؤيد ومنهم المعارض. طبعا الإخوان المسلمين دايما بأيدوا المظاهرات على أنها أسلوب من أساليب الإعلان عن الرأي والتغيير والرفض وما إلى ذلك، لكن السلفية كان لهم موقف تاني، والسلفية جاء عليها وقت بقت سلفيات. خاصة واحد زي أسامة القوصي محسوب على السلفية. أسامة القوصي شاب في كلية الطب، كلام ده في الثمانينات، احتك ببتوع التكفير والهجرة، قالوا التعليم في دولة كافرة إنما هو تعبد في المعابد الجاهلية، راح ساب كلية الطب على إنه التعليم حرام، وكانت دي من ضمن أفكار التكفير، وبدأ قدام الجوامع يبيع عسل وسوكات. أمه شافت ولدها اللي كان قرب يبقى طبيب حرم التعليم وبطله ويبيع عسل وسوكات قدام الجوامع، وراحت للشيخ عبد المنعم البري رئيس جبهة علماء الأزهر وقالت له أسامة كذا وكذا وكذا، قعد يكلمه ما لقاش في فايدة. زي الأفكار هي بيفة تقولش صعيدي، قفلت والسلام. شوية وإلا أسامة مسافر يعمل عمرة، وورا إمام الحرم الصلاة وقيمته وهو قاعد مش راضي يصلي. مين اللي صلى جنبي؟ الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي الله يرحمه، شيخ شيوخ في اليمن. أدرك إنه ده شاب وما صلاش، ف طب ده بتوع الشيعة بيقوموا يصلوا تقية وراء الإمام، لأنه عندهم حديث بيقول من صلى وراء إمام سني تقية كأنما صلى خلف نبي. فبيصلوا مع إمام الحرم جنبك. أنت كل اللي تلحظه على أنه شيعي أنه ساعة ما يجي يسلم بدل ما يسلم يمين وشمال كده تلاقيه خبط خبطتين ثلاثة على، أو إذا قدر يحط له ورقة أو منديل أو محطش تقية برضه خلاص. وممكن يقوم يصلي على الجنازة برضه، بس بدل ما تقول اللهم اغفر له وارحمه حط ودنك جنبه تلاقيه قاعد يلعن فيه، لأنه اللعن السني عندهم من أشد القربات إلى الله عز وجل. فالشيخ مقبل ده لو شيعي هيقوم يصلي، أمال إيه اللي يخليه ما يصليش وراء إمام الحرم؟ فقال له يا بني ما منعك أن تصلي خلف الإمام أو أن تصلي معنا؟ قال لأن الإمام كافر. هو مش إمام الحرم بس اللي كافر، ده الدنيا كلها في نظر بتوع التكفير كفار. وأنا في فترة الثمانينات لما احتكيت مع بتوع التكفير كنت أشوف العجب. وكويس إنه قال على إمام الحرم إنه كافر، ما قالش من أئمة الكفر زي ما قال عنه. أنا شفت واحد في دنياط وعدت معاه كده وجها لوجه كان يقول كل العالم كافر إلا عبد القادر، يعني نفسه، كل العالم ما استثناش منه غير نفسه. وطبعا كان أول احتكاك لي بتوع التكفير لما جاء كنت في المدينة الجامعية ساكن وبقوم أصلي الفجر بالناس، وإلا واحد ضيف عندنا وبعدين روحوا صلوا أنتوا وهو ما يصليش. فالأخ يقول لي ده واحد ما رضيش يصلي معانا، فروحنا نكلمه بقول له ليه ما صليتش الفجر معانا وأنت صليت وصحيت وكل حاجة؟ قال لي إيه شروط الإمامة؟ قلت له الإسلام والذكورة والحرية والبلوغ والعقل. قال لي أختلف معك في الشرط الأول الإسلام. وقعدنا نتناظر وانتهت المناظرة بخناقة وبتوع الأمن وكلام من هذا القبيل. مش عاوز أشتتك، أرجع لأسامة القصي والشيخ مقبل لما سأله قال له الإمام كافر، قال له هل لك أن تصحبنا؟ قال له أهلا وسهلا. طلع مع اليمن اتعلم في الوقت اللي كان بيتعلم في الشيخ مصطفى العدو هناك، في الوقت اللي كان في واحد اسمه الشيخ أبو الحسن بيتعلم هناك ولسه قاعد هناك، وفي ناس تعلموا على يد الشيخ مقبل. والرجل عنده علم حتى وإن اختلفنا معه في بعض الآراء نظر لتشدده في بعض الأحيان، فهو الذي ألف كتابا في الرد على الشيخ يوسف القرضاوي بأسلوب شديد، يعني الكلب العاوي والكلام ده. الشاهد رجع الشيخ أسامة بصورة مختلفة، تقدر تقول من واحد كان تكفير أو خوارج إلى فكر أقرب ما يكون إلى الإرجاء، وبدأ يهاجم الأفكار اللي موجودة على الساحة، وبدأ يهاجم الجماعات ويهاجم الأشخاص أو الرموز. فتلاقي خطبة عن حسن البنا، خطبة عن محمود خطاب السبكي، خطبة عن فلان وفلان من الموتى، وسيد قطب ده اللي للحظ الأوفر. وبعدين بدأ في سلسلة الأحياء بعد ما خلص عن الأموات، وتبنى مذهب اسمه الجرح والتجريح، مش الجرح والتعديل، إلا الجرح والتجريح، ما فيش حاجة عنده فيها تعديل خالص. فمحمد عبد المقصود، فوزي السعيد، محمد حسان، كده على طول لغاية لما أنا قلت الله ده ما خطبش عندي ولا خطبة، فقلت أكيد هو مش معتبرني. فين حليني لما وصل لي لقيته مديني خطبة أو مديني محاضرة يرد فيها على كتاب عقيدتنا في الأسماء والصفات؟ فين بعد، يعني زي ما تقول كان عنده سجل طويل لغاية لما وصل لي. قعد حوالي 20 سنة في عين شمس مقفولة على حسابي، لا تقدر انت تروح عين شمس ولا تبدا محاضره ولا لنا ولا غيري، وهو هنا لغايه لما برضه كل ده كان مسنود بالامن، اجهزه الامن طلعوه جابوه عندنا في مسجد الرحمه في مدينه نصر. المهم تبنى هذا الاتجاه انه ازاي يفرق الصف، ازاي يرد على كل داعيه، يهاجم كل عالم، ما ترك حيا ولا ميتا. ده منهج نحن لا نرتضيه اطلاقا ايا كان قائله. لغايه لما جاءت الثوره الاخيره كان طبعا متبني هو قضيه انه دي تظاهرات ودي خروج على الحاكم وخروج على الامام وكذا وكذا، ونشر هذا في تلامذة، والتلامذة دي انتشروا في المحافظات، والفكر انتشر موجود، ما اقولكش ما انتشرش. وهو يقول واحد زي الشيخ محمد عبد المقصود يرد عليه ويفند الشبهات اللي بيقولها والأدلة اللي بيستدل بيها على أن هذا ليس خروجا وأنه ما في شرعية للإمام أصلا، عشان نتكلم على شرعية الخروج من عدمه، وفي حق التغيير وفي حق كلمة الحق، وأنه أفضل الحق كلمته، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر إلى آخر الأدلة. طبعا الشباب كانوا في صراع، نسمع كلام مين ولا مين، عملنا حاجة في نفس الوقت اللي كان فيه التظاهرات وفيه الثورة وفيه هذه النازلة، عملنا الهيئة الشرعية للحقوق والحريات، وبسرعة البيان الأول والبيان الثاني، نوع من الإسعافات السريعة للشباب المسلم عشان وحدة الصف وعشان نجاح الثورة. الحمد لله لقيت البيانات قبولا، ويعني تبنتها الفضائيات والمواقع العنكبوتية ونشرتها في كل الدنيا بصورة ما كنا نتوقع. كنا لسه ما أسسناش الهيئة الشرعية لما نزلنا البيانات دي، لغاية لما عملنا لها مجلس تأسيسي وعملنا المؤتمر الأول من حوالي 3 أسابيع بمسجد بلال ابن رباح في مدينة نصر، وتم اختيار الدكتور ناصر فريد واصل المفتي الأسبق رئيسا لها، والدكتور علي السلوس نائب الرئيس، والدكتور محمد يسري الأمين العام، وبعدين تلاقي بعد كده العلماء من الأزهر من الإخوان من التبليغ من الجمعية الشرعية من أنصار السنة المحمدية، سلفية اسكندرية وسلفية القاهرة وكل السلفيات اللي ممكن تلتقي معنا في الرأي. ده كله من باب ان نحن حريصون على وحدة الأمة، على وحدة الصف. هذه المعاني مهمة جدا. كان كلامي اليوم عن الأسماء والصفات وشروط إحصاء الأسماء الحسنى، لكن بدأت بهذه المقدمة وأنا فاهم أنه ممكن تبقى صغيرة وأدخل في القضية اللي أنا عاوز أتناولها، لكن في حاجة اسمها لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ونحن بحاجة ملحة أن نفهم هذه الأبعاد وأن نفهم هذه القضية. الحرية يا إخوة اللي ربنا أكرمنا بها في هذه الثورة لابد أن تكون منضبطة بضوابط الشرع. الحرية لا تكون سببا في الفرقة. كفاية لما نجد أمثال القوصي متبني رأيه ومش ممكن يتنازل عنه خلاص، مع أنه هو كان مسنود بأجهزة الأمن وبعد كده مش هيبقى مسنود ولا حاجة، وسيلقى يعني جزاءه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، لأن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتهكيهم معلومة. فهو ما ترك عالما حيا ولا ميتا إلا وقد انتقصه وانتهك حرمته بحق أو بباطل. المنهج ده يرفض. أو منهج آخر، واحد لا هم له إلا التعبد ليأكل، لكن نحن جميعا في سفينة واحدة، ولابد أن نحرص على نجاة هذه السفينة قبل أن تغرق. سفينتنا دولتنا مصر بلدنا، لسنا ضيوفا عليها. كان من السلبية الموجودة في عصر الاستبداد السابق، يا عم البلد بلدهم، هو حد يقدر يقول حاجة؟ لما نهبوها وسرقوها ومعرفناش الملايين والمليارات اللي اتنهبت غير لما بدأوا ينزاحوا. لكن احنا نسأل الله ان تنكشف الغمة وان يتم علينا النعمة وتمام النعمة بوحدة الأمة وجمع الكلمة. مش بقول لك تتنازل عن فكرة انت مؤمن بيها، لكن الانصهار في بوتقة اهل السنة والجماعة، نبقى كلنا تحت راية ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. يا اخوة، في بلد من البلاد فيه 90% او 95% مسلمين زينا كده، وال5% غير مسلمين. كان نتيجة خلافات المسلمين مع بعضهم البعض وانشقاقهم على انفسهم انه في الانتخابات بتاعت الرئاسة ما نجحش ولا واحد منهم، ونجحوا بتوع 5%. قدروا يتوحدوا ويقدروا يضموا لهم آخرين أصواتهم إلى ذلك، ويبقى دولة فيها 95% مسلمين ورئيسها كافر. والسبب في المسلمين، أنه كل مجموعة طلعوا من بينهم رئيس. السلفية مثلا لهم رئيس، الإخوان لهم رئيس، تبليغ الجمعية الشرعية، وهكذا. مع كثرة هذه الرايات ومع العصبية والتعصب والجلاء والجهالة والضلالة، انه ما حدش قدر يتحصل على النسبة بتاعت الرئيس الاخر، فكانت النتيجة دولة مسلمة ورئيسها كافر. حد عرفها؟ ها؟ نيجيريا. فنحن الآن أمام هذا المحك. انتم شايفين لما حصلت فتنة في قرية الصول في مركز أطفيح الجيزة، ايه اللي حصل؟ استغل هذا الحدث ايما استغلال، ورجعنا للوراء ايام كنيسة القديسين. يعني ايه؟ يعني ايام كنيسة القديسين عشان نثبت ان احنا نسيج واحد واحنا ضد الفتنة الطائفية، كانت التهاني والتعازي. التهاني بعيد الميلاد المجيد، والتعازي لقتل الكنيسة، وعلى انه دي غلطة من المسلمين والكبار يتحملوها، والشيخ الازهر اخذ على عاتقه انه روح يعزي ويجد الجو متوتر ويكسروا له عربية، ومع ذلك اسبوع روح يهني بعيد الميلاد، وقال انا رجل صعيدي وشنو ده فاهم يعني صعيدي، انه لازم يشارك في التهنئة ويشارك في التعزية والحاجات دي كلها. خلاها نسبها لصعيديته ماشي، الغاية لما استبانت الامور وحدش كان يتخيل انه كنيسة القديسين من وراها وزير الداخلية، وبيحاكم من ضمن الاسباب اللي بيحاكم بسببها، ولا حد كان يتخيل هذا. طبعا بنجاح الثورة في الوقت اللي جات فيه حكومة شرف واعلنت تجميد نشاطات امن الدولة، فرموا الورق اللي فرموه وحرقوا اللي حرقوه، وسقطت مقر امن الدولة بصورة عجيبة الشكل كما لو قامت ريح فتساقطت اوراق الشجر في فصل الخريف، كما لو كانت عملية منظمة زي بتاعت يوم 27 يناير. طبعا كان مفترض انه يبقى في قلق وفي ثورة مضادة، ومش شرط تكون دفعة واحدة. التطفيح طلع طفى على السطح، بدأت الناس تتكلم ويحتوي الأزمة، وإنه إحنا كمسلمين كمصريين نسيج واحد. وطبعا كان في أشياء صح كثير وفي مخالفات، كان من ضمن المخالفات ناس واقفين قدام مسبيره مسلمين بيصلبوا صلوا صلاة النصارى، ونصارى بيسجدوا صلاة المسلمين. طب ده مال داب ده، وانت يا مسلم تصلب وتعمل اربع بتاع كده ليه؟ انت مطالب الا تؤذي نصرانية والا تهدم كنيسة نصران، ومطالب بالبر معهم، ومطالب بالسماحة، ومطالب بالقسط الذي هو اعلى درجات العدل، كما قاله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. هذه المطلوب. انما في نفس الوقت نحن نعتقد ان الاسلام هو الحق وما دونه كفر، نعتقد ان الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الكافرين، نمتثل قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. انما غياب الدين يخلي الامور متلخبطه. انت مطالب ان لا توالي الكفار، في نفس الوقت اللي انت مطالب فيه ان تعدل بينهم والا تظلمهم والا تؤذيهم. وتاتيك الايه: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. وياتيك الحديث: من ظلم معاهدا او انتقصه حقه فانا حجيجه يوم القيامه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. لكن ليس معنى هذا أنك تقر الكافر على كفره أو أنك تشك أنك أنت على الحق، أو أنك تقول كلمات غير مسؤولة: الإسلام والمسيحية وجهان لعملة واحدة. لا يمكن، لن يكون التوحيد تثليثا ولن يكون التثليث توحيدا، ولن يتحول الإيمان كفرا ولو كفر إيمان. لكن في نفس الوقت مع الكافرين لا إكراه في الدين، مع الكافرين لكم دينكم ولي دين، مع أهل الكتاب أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يا إخوة، لما نفتقد هذه الأمور اللي تعتبر أبجديات، أبجديات في الدين، لابد تكون المسائل على النحو الذي تسمع وترى، او انه مع غياب الدين تبقى المسائل زي ميدان التحرير. لا، لابد من ضابط شرعي لاي امر نقدم عليه. اذا انت ما تعرفوش زي ما ربنا علمك: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بدل ما انه الانسان يبقى معاه الحق وبخطأ بسيط جدا يبقى الحق عليه بدل ما هو معاه. يعني اللي انا قلته في اول الدرس الاخوة اللي عملوا المؤتمر السلفي، لو قموا استأذنوني، لو قموا استشاروني قلت لهم كان نعمل كذا وكذا كانت تفرق كتير. لو انا اللي اتكلمت في المؤتمر وانا ابن الازهر تفرق كتير، لكن ولا كأني موجود. طب انا بيني وبينكم عمار، لكن اهو دلوقتي خلاص الشباب اشتغلوا مرس. زي مشكلة حصلت في محيط الاقارب، واحد ساكن مطلع عينين المالك، ساكن وصل به الحال انه قاعد بدون ايجار، ماشي، بعد ما قاعد بدون ايجار بقى يأذي المالك لغاية لما المالك مشي من البيت، جه على الشقة اللي كان فيها المالك وفتحها وسكن فيها بلطجية. يجي على باب البيت الرئيسي ويغير المفتاح، يجي المالك عشان يدخل البيت الباب متغير او المفتاح متغير، خلاص المالك بدا يعني ايه يضيع لبه يذهب عقله، ازاي الراجل ده بعد ما استولى على الشقة بيستولى على البيت؟ ايه التفكير اللي جاله؟ قاعد هو قدام البيت مش قادر يدخل، لقى ابن الراجل الساكن جاي من المدرسة، راح واخده كرهينة واتصل على الراجل، ابنك عندي انت سيب لي البيت او سيب لي الشقة انا اسيب لك ابنك. الساكن محامي، اطلع على الاسم اشتكي انه ابنك مخطوف. اتقلبت القضية برمتها، صاحب الحق اللي كان متاخد منه البيت وكان ممكن نديله حقه وننصفه وياخد الايجارات القديمة ويبقى في رد اعتبار وكل ده، امام الخطأ اللي تسرع فيه ابن المالك وخطف الولد، خطف ولد يعني قضية فيها يجي 15 سنة سجن. طب وبعدين؟ لا تعال يا جماعة، واحنا زي اللي بيقولوا في المثل المصري في الفرح منسية وفي الحزن مدعية، تعالوا واعملوا، وعملنا جلسة صلح يوم الخميس اللي فات ما بين المالك وما بين الساكن على انه يتنازل عن القضية اللي تم تحريرها باختطاف ابنه مقابل مبلغ، كان المبلغ ده من 10,000 ل100,000، مع انه المالك يعني ما خدش من وراه 1,000 جنيه، لكن امام خطأ نتيجة طيش ابن المالك وخطف الولد وكان الولد في الحفظ بالصون، لكن ضاع الحق كله، واللي قالوا عليه اندفع في جلسة عرفية. الناس بيسألوني ده من الدين، قلت ده من الدين، التعذير جائز، ودفع مبلغ كبير نتيجة ايه؟ تسرع، نتيجة عدم استشارة. انا كنت بقول طب كان حتى يستشير محامي، كان هيقول له خطف الولد شكله ايه، المحامي نفسه في جلسة الصلح كان يقول طب ما كان يمسك الراجل الكبير ويعمل فيه اللي هو عاوزه، ما كانش اللي حصل. فيا اخواني احنا لينا في الواقع دروس، وانتوا كشباب وانا قبلكم كنت شباب في سنكم، لكن يمكن كان عندي بفضل الله رؤية منذ صغري. انا بفضل الله لما تعلمت العقيدة الصحيحة ولما كنت برد على بتوع التكفير والهجرة، كنت اقعد مع شيوخ كبار الاقيهم مش قادرين يفهموا ابعاد القضية، وكان منهم الله يرحمه رحمة واسعة الشيخ عبد الله السماوي، كان صديقا لمصطفى شكري او شكري مصطفى بتاع التكفير والهجرة، فكان بينهم توافق في الاراء، وكان مع تشدد الشيخ السماوي كان مطرود من مساجد الجمعية الشرعية وبعدين طرد من الدعوة ككله وظل اغلب حياته في السجن. فين؟ في الخمسينات من عمره او الستينات كان بيقرأ كتاب حقيقة الايمان وكتاب شبهات التكفير، ويبدأ يرجع للوسطية اللي عليها اهل السنة والجماعة. فكنت لما اشوف هذا المعنى انه الراجل ده وصل للسن ده ولسه بدأ يعرف حاجة وبيرجع عن افكار متشددة كان عليها، وانا ربنا اكرمني وعرفت هذا الكلام وانا في الثانوية الازهرية ومع بداية الكلية، ده من فضل الله علي وعلى الناس. فكان فيه الحمد لله وضوح رؤية، والرؤية دي والخبرة اللي انا بوصلها لكم النهاردة، واحنا في مفترق طرق، وضحت لكم حاجات كتير فيما بين المسلمين والمسيحيين، سبب الخلافات اللي كانت موجودة ايام التظاهرات مثل الاراء اللي كان بيتبناها القوسي، ومين القوسي ومين اللي وراه، وبينت لكم انه كل الفصائل الاسلامية اهل سنة وجماعة، وانه خلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وانه تختلف آراؤنا ولا تختلف قلوبنا، وانه الخلاف في الفروع امر واقع ما له من دافع. الذي ينبغي ألا يكون هناك خلاف في الأصول، لأن الحق واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لذا رأيتني أختلف مع أستاذي الكبير الشيخ القرضاوي وأقول له نرفض تماما أن يكون الشيعة لهم وجود في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. وبدأت أعلن في الخطب والدروس أن دول بما عليه من معتقدات ليس لهم نصيب في الدين. والجمعية الشرعية ما عجبهاش الكلام ده، قالت لي شوف لك جوامع غيرنا. يمكن يفهموا هذه القضية وأبعاد هذه القضية عما قريب. الشيخ القرضاوي لأراء بيّنت حقيقة الشيعة على الرغم من احتفاظه بأنهم معاه في الاتحاد، وده اللي خلانا عملنا رابطة علماء أهل السنة. لو دخلت على الشبكة العنكبوتية هتلاقي الرابطة دي بما لها من لائحة ومنهج، وهتلاقي فكرة الهيئة الشرعية لحقوق الحريات اللي نشأت في ظل ثورة مصر، وازاي هتلاقي فيها كل الاتجاهات اللي انت عارفها. هتلاقي فيها 8 من سلفية اسكندرية، وهتلاقي فيها علماء من الإخوان ومن التبليغ والدعوة والجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية، وأنا مش عاوز أسمي لك أسماء دلوقتي، لكن أنت لما ترجع هتلاقي الكلام ده موجود. إحنا محتاجين دلوقتي هذه المعاني. وأنا عارف إن الجامعة عدد من طلاب الأزهر، يعني إحنا كنا قاعدين بنحل مشكلة المؤتمر السلفي اللي اتعمل بدون إذن مع رئيس الجامعة. احنا طالعين من الكلية لقينا اعلان عن مؤتمر باسم الاخوان المسلمين. طب ده مؤتمر السلفية وده مؤتمر الاخوان، مع انه الازهر كان بيحاول يتبنى كل الافكار وانه يعني يبقى كلها موجودة وكل حاجة، بس تحت راية الازهر، تحت راية الاسلام، وتبقى اوقع واوجه. لكن الان كل واحد يطلع براية. صحيح انه في ايام اللي فاتت كان في حتى فرض رأي اخر بالقوة، لكن ما كانش ينفع لانه لا اكراه في الدين. وانا قلت بعد ثورة 25 يناير، ونلنا قسط من التعبير عن النفس والحرية في الكلام، يا جماعة كنا طلبة واساتذتنا لا نعرف اثنين تقريبا في مدرسة واحدة. احنا وطلبة لنا استاذ فلان ده معروف انه اخوان مسلمين، وفلان ده معروف لي بيخرج مع بتوع التبليغ والدعوة، وفلان ده معروف انه رجل صوفي بس صالح، كنا نحرص على ان نقبل يده ولغاية الان، لكن يرفض ان نقبل يده. ونعرف ان فلانا كذا وفلان كذا. وغير الاتجاهات الاسلاميه دي كان في عندنا اتجاهات ثانيه، وكان الازهر بيحويهم جميعا، والناس عارفين طلبه فاهمين وبيحبوا الناس الطيبين منهم وقربوا منهم، واللي كان متبني اراء غربيه واراء يساريه واراء اخرى طبعا كان يبقى كده ايه انفه في السماء ولوحديه، واذا كان عنده محاضره يؤديها وبقيت اليوم في مكتبك. يعني كل ده عايشناه. ومشيت المركب لغاية لما رأينا عملية فرض الاتجاه اتجاه معين بقوة، حصلت خلخلة، لكن كانت على مستوى الأساتذة مش على مستوى الطلبة، وضرنا فيها كتير. لكن الحمد لله الإنسان تمسك بالحق الذي عنده، سيما وإنه وسطية. أنت ما تقدرش تقول علي أنا إيه رغم كل الكلام اللي قلته ده دلوقتي، ولو في امن الدولة زي قبل 25 يناير كان يبقى فيه كلام كبير. لكن انا يعني ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا قال ان المسلمين، متعاون مع كل دول وبحب كل دول، لكن انا مش واحد من دول، لان كل ما الاقي ملاحظات بوجهها، ولي كتب وابحاث بهذه القضايا. كثيرا ما وجهت التبليغ والدعوة، وجهت الإخوان المسلمين، كان لي نصائح للجمعية الشرعية وللأنصار السنة، تقبل أو ترفض، وكتاب الجماعات العاملة في حقل الدعوة الإسلامية موجود، بس ما انطبعش لي فترة، وكتب كثيرة ما انطبعتش، لكن كان لي رأي مع كل جماعة. ومع هذا اعترافا بفضل الله عز وجل، لو انك تقعد مع اي جماعة من الجماعات وتسألهم عن العبد الفقير يقول لك يا سلام اخونا وحبيبنا ومننا ولنا وعلينا، رغم الخلافات اللي انا بقولها ورغم النصائح اللي انا بقولها، لكن كلهم يعني يقول لك ده مننا، ويفتخر بانه يعني يعتبر ده نوع من الدعاية ليه، انه فلان ده محب ليه او منهم، او هو متستر بس مش راضي يقول انه تبليغه دعوة مثلا، او مش راضي يقول انه اخوان مسلمين، يوصل المعنى للطرف الثاني بهذا التصور. وانا كل دول فعلا لاننا مسلم وهم المسلمون وليهم حق الولاء، وعاوز كل واحد من الناس اللي بتعصبين لاي راية يبقى فاهم هذا المعنى، بس برضه على ان تكون سلفي المعتقد، قرآن وسنة بإيه؟ بفهم سلف الأمة. وبعد ذلك لا يضيرك إنك ترمي نفسك في أي حتة. فيها إيه أنت لما تحضر مؤتمر للإخوان؟ فيها إيه لما تخرج مع بتوع التبليغ؟ فيها إيه لما تبقى دعوتك مع الجمعية الشرعية أو أنصار السنة؟ ولا فيهاش حاجة، هو ده المطلوب. أنا بختلف مع بتوع التبليغ والدعوة، بعيب عليهم عدم العلم، لكن لما بينزلوا اي منطقة يدوروا على الشيخ اللي في المنطقة فيجوني، من ايام ما كنت في الجيزة وايام ما كنت في مصر الجديدة ودلوقتي في مدينة نصر، لازم يجوا للشيخ بتاع المنطقة. وهم يحبوا يضربوا امثال قوي في الكلام بتاعهم والبيانات، انتوا عارفين، اجي اقول له يا اخي الدعوة دي برضو عاملة زي الطيارة، لها جناحان، جناح اخلاص وجناح علم، وانتم نحسبكم مخلصون وما بتاخدوش على دعوتكم فلوس ولا اجر، وبتفرغوا الاوقات وبتفرغوا يعني الطاقات وكل حاجه، لكن ما ينفعش جناح اخلاص من غير جناح علم. انتوا شفتوا طياره تمشي بجناح واحد؟ لازم تقع، زي ما هم بيقولوا امثله انا بقول لهم امثله، فقول له لازم من العلم. وكان يجيني الشباب، والسؤال ده بالمناسبة يعني بتاع كل محاضرة وفي كل جامعة، فيجي واحد أبص لك اطلع ما بتوع التبليغ، يعني ألاقيه هو ما عندهوش حاجة. فلما يطلع ما بتوع التبليغ ثلاثة أيام يتربى في بيئة الرحمة في المسجد، يحافظ على الجماعات، يلاقي حد قام يصلي قيام الليل، يصلي مع ركعتين، يتعلم شوية أذكار وهدي للنبي عليه الصلاة والسلام، يبقى استفاد ولا ما استفادش؟ نستفاد. يبقى اقول له اطلع. لما التبليغي مين اللي قال لك اطلع معانا؟ الدكتور عمر. يا تبقى طيب. يجي واحد تاني طالب علم، اطلع مع بتوع التبليغ؟ اقول لا ما تطلعش. ليه؟ شايف ولو طلع معاهم مش هيستفيد، فيبقى وجوده ويجي يحضر درس عندي وعندي غيري هيستفيد. يبقى في الحالة دي أنا شايف فقه الدعوة أقول له ما تطلعش معاهم. صنف تالت، أخ على علم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ونفسه يدعو إلى الله ومفيش مجال للدعوة قدامه، في وقت كان لابد فيه من تصريح ولابد من انضمام لكذا وهيئة كذا، وهو نفسه يدعو إلى الله، فيجي يقول لي اخرج مع بتوع التبليغ؟ اقول له اخرج مع بتوع التبليغ لانك ستجد في خروجك معهم مجالا للدعوة التي تريد ان تدعو، فادله تصريح بهذا المعنى عشان يدعو وعشان ينصحهم، وعشان لما يسمعوا منه بيان كويس، اللي بيقول بيان متلخبط يغير او يسأل عرف انه ده عنده علم، فيقوم يقول له الحديث ده ايه، ضعيف ولا صحيح، الآية دي تتقري ازاي، لأنه كان معروف أنه وصل الحال ببتوع التبليغ والدعوة أنه لما يقوم يقول بيان لا الآية بتتقري صح، ولا الحديث صح، ولا لغة عربية صح، وحاجات كده، وطبعا كلام مكرور، وان واحد يقول احنا ما فيناش علماء، واحنا مش بتوع الفتوى، واحنا مش عارف ايه. وانا بس يا اخوانا حبايب، انا كنت عاوز اقول لك انا كنت ضايع، ولقيت نفسي مع مين؟ مع اهل الدعوة. انا كنت ضايع ولقيت نفسي، انا عاوز كنتم ما تبقوش ضايعين، تعالوا خرجوا معنا في الدعوة. يعني كلام من هذا القبيل يستخدم فيه العاطفة. ولما كنت اقعد انا مع بتوع التبليغ والدعوة يقولوا له شوف احنا شايفين الدنيا مولعة، احنا شايفين حريقة، احنا شايفين حريقة. فقلنا لغاية لما تيجي عربية المطافي اللي معاه جرد المية يكبوا على الحريق، واللي معاه جرد الرملة يملى حجره رملة ويكبوا على الحريق. فاحنا دلوقتي اللي في جيبه ولا في حجره رملة بيرميه، واللي في ايده جرد المية بيكبوا على النار. انما اول ما تيجي عربية المطافي وييجوا العلماء احنا كلنا هنكتف ايدينا ونقف نتفرج. شوف المثل يغلبك، يغلبك بانه يقول لك انا انتوا كعلماء غايبين عن الساحه، وانا برش ميه معايا رمله تراب، انا برش بطفي الحريقه اللي موجوده، بس انت تعالى انت عربيه المطافي اللي هتطفي النار، انت العالم، هنقف نتفرج ونكتف ايدينا وتشتغل بقى خراطيم المطافي تطفي. بس عربيه المطافي للاسف بتيجي متاخره، بتيجي تاني يوم يكون الدنيا كلها خلصت. احنا مش عاوزين نتاخر. انا لهذا بقبل عمل التبليغ والدعوة، بتمنى اكون معاهم. بمعنى كنت بقول لما كنت اروح بعض البلاد الاخوة يبقوا عايزين ينصروا فيها السنة، بتلاقي الناس محاربين الجامع مش عاوزين يجوا. طب انا مسافر عشان الاقي اتنين تلاتة في الجامع، اقول فينكم يا بتوع التبليغ لو لفيت لكم لفة كده جولة كده على القهاوي والشوارع تجولنا شوية ناس. يعني في دور بيؤدى. انا لما رحت اوروبا لقيت بتوع التبليغ والدعوة عاملين نشاط اسلامي لو خرج جيش اسلامي ما كانش يقوم به. فلهذا انا فعلا احبهم واقدر جهودهم ونشاطاتهم واقدر اخلاصهم، لكن ينقصهم العلم. طلبت منهم اروح لهم اعلمهم، طلبت منهم يجوا عندي يتعلموا، طلبت زي ما بيخرجوا جولات للدعوة يبقى في جولة لطلب العلم. طلبت كتير من بتوع التبليغ والدعوة، بس كله يعني ممكن ينتهي بانتهاء المجلس. اه والله يا سلام، ويا ريتك تيجي تعلمنا، ويا ريت نخرج عندك الله، وبس. كله محلك سر، زي ما طلبت حاجات كتير قوي من غيرهم، من الجمعية الشرعية ولا الاخوان ولا. لذلك احنا عاوزين نبقى موسوعيين، عاوزين نبقى كلنا امة واحدة، عاوزين ننسى الخلافات اللي بيننا، عاوزين حتى لو ما نسيناش الخلافات اللي بيننا لا تطفو على السطح. افرض انا دلوقتي زعلان مع اي حد مع اي فكر بتناساه، انا برضو خلوا بالكم ليا مصالح او ليا حاجات شخصية، يعني عند الدولة وعند الازهر. الناس النهاردة كل واحد بينتهز الفرصة ويروح يقدم لانه دلوقتي يقدر ياخد حقه. طب من ايام ما اتفجرت السيارة بتاعتي، النهاردة اقول اتفجرت السيارة بتاعتي ام 7000، النهاردة ولا تساوي حتى 70000، اروح اطالب بيها والدولة لسه ما وقفتش على رجليها؟ تعرضت لمظالم كثيرة داخل جامعتي، لسه اروح النهاردة ارفع عريضة امام المدعي العام او في اي عند اي وكيل نيابة ولا وكالة نيابة؟ لا طبعا، مصلحة الدولة اهم، ومصلحة الدعوة اهم، والمصلحة العامة الجماعية اهم من الفردية. دي كلها معاني انا عاوز اوصلها ليكم لغاية لما بلدنا تقف على رجليها. انا ما بقولش مصر اولا زي ما كنا بنسمع الشعار ده ايام مبارك، إنما إسلامنا أولا ومصر ثانيا. لابد إن شاء الله يكون لديننا وجود، وإن شاء الله يبقى له وجود، بس دين احنا برضو إن احنا نقعد نطالب بحقوق ونبين ايه المطلوب في التعديلات الدستورية، ونبين بعد كده لما يتم التعديلات بتاعت يوم 19 مارس اللي جاية دي وهنقول فيها نعم على انها حاجة مؤقتة، ومع تعديل الدستور هنرجع للشريعة الاسلامية ان شاء الله. الشريعة الاسلامية عشان ترى الدنيا الهناء، وعشان النصارى يشوفوا عظمة الاسلام وسماحة الاسلام في ظل الفتنة اللي حصلت في عطفيح. ما انتهتش المشكلة غير لما المسلمين قالوا ارتضينا شرع الله، والنصارى قالوا ارتضينا شرع الله، فشرع الله حكم بينهم وانتهت المشكلة. يوم ما كان في مشكلة ما بين النصارى والقضاء المصري بسبب الناس اللي عاوزين يطلقوا والطلاق مرفوض في الشريعة المسيحية، جاء شنودة وقال انا عاوز اتحاكم للشريعة الاسلامية تقول ايه في الموضوع ده. فاحنا ان شاء الله هنطالب بتحكيم شرع الله، تعديل الدستور ليتفق مع شرع الله. وعندنا الحمد لله تقنين الشريعة من أيام صوفي أبو طالب ما كان رئيس مجلس الشعب سنة 81 على أيام السادات، تم تقنين الشريعة بكامله، وكان عضو مجلس الشعب الشيخ صلاح أبو إسماعيل الله يرحمه كان متبني الموضوع. ونعتقد أن ابن حازم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل يقدر يسعفنا بنسخة من الشريعة المقننة. ده غير أنه في شريعة مقننة في مجمع البحوث الإسلامية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. إن شاء الله كل ده هنفكر فيه ونتبناه ونرفعه عن طريق الناس القضائيين أو السياسيين أو الناس اللي لهم دور في اللجان الدستورية. لكن على أن تكونوا معنا وأن تكونوا وراءنا، وأن نجدكم رجالا شبابا أقوياء يدا واحدة بسواعد الشباب مع حكمة الشيوخ، بإذن الله تمضي السفينة إلى بر الأمان وإلى شاطئ السلامة. لكن حماس الشباب بيغرق، حكمة الشيوخ وحدها ما بيلتفتش إليها. فعظيم حماس الشباب وحكمة الشيوخ. كلام اللي قلته النهاردة ده بنقوله في المؤتمرات الكبيرة، اتحول للدرس بتاعنا النهاردة، وخد مننا الدرس اللي كنا هنقوله في الأسماء والصفات، لكن مش أهم من الكلام اللي أنا قلته، رغم أنه اتقال بصورة معينة وحكايات وروايات. واحد كان بيسجل وخد التسجيل بتاعه ومشي، كان مستني يسمع إحصاء الأسماء والصفات أو إحصاء 99 اسما، فلما لقى الموضوع بقى سياسي خد بعضه، مش مشكلة. لكن الكلام اللي أنا قلته كما قلت لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أنا برضو الحقيقة كنت عاوز أحضر درس كويس، ما لحقتش أحضره، أنا طالع من الجامعة على هنا، فمش هقول لكم أن أنا بعد الكلام ده كله هقول الدرس بتاعنا المرتبط بإحصاء الأسماء والصفات، لكن هيتأخر لدرس آخر. وقلت لكم قبل كده أنه دروس الثلاثاء ما بقتش كل ثلاثاء، نظرا لانه المحافظات كلها انفتحت علينا والمساجد كلها والحمد لله رب العالمين، فبنقدر كل ثلاثاء نغيبه من هنا وكل درس بنغيبه من الدروس الثابته نلبي دعوه مسجد او محافظه من المحافظات. لو مع القدر المطلوب مننا نلغي كل القديم، وحتى كل الايام مش هتكفي، لكن واخدين المساله بالراحه وقافل تليفوني عشان الضغط المطلوب، لكن بنحاول على قدر ما نستطيع ان احنا يعني سدده وقاربه. فان شاء الله الثلاثاء القادم ده عندي فيه مؤتمر مش فاكر فين دلوقتي، في بنها. عاوز اقول الاخوة كان بيقولوا لي ازاي انت هتقعد لنا تشتغل لنا في الثلاث ثلاثاء وثلاثاء، قلت لهم ده كويس، ده ان لم يلقى الثلاثاء كان قاطبة، يعني ضغط غير عادي. لكن أنا حريص على دروسي وطلبة العلم إنه ما يتفلتوش، فيبقى كل 15 يوم. في نفس الوقت كان أخونا الشيخ سيد بيقول إنه في شيوخ تانيين ييجوا، أهلا وسهلا بنرحب بيهم، عشان ما يبقاش الثلاثاء اللي أنا بغيبه يبقى فاضي. ممكن يبقى في شيخ من الشيوخ اللي ما كانوش بيدوا دروس قبل الثورة وكانوا ممنوعين، ممكن تلاقوهم معاكم إن شاء الله. خلي الإخوة هنا في إدارة المسجد يعلموكم بالشيوخ اللي هيجوا، وأنا هستمر في حكاية ثلاثاء وثلاثاء، وبرضو عامل كده مع كل أيام الأسبوع، وهتلاقيني بعد كده مثلا اليوم ده بيتوزع المدينة الجامعية والجيزة والمحافظات إلى ما شاء الله. إذا رجعنا بعد كده ينتظم مرة أخرى في حينه، لا نسبق الأحداث، لكل حادثة حديث ولكل وقت أذان. وأكتفي بهذه التأملات وبهذه الخواطر وبهذه الإطلالة، وأرجو أن أكون وفقت، وإن كان صوابا فمن الله والحمد لله، وإن كان خطأ فمني واستغفر الله، وأرجو ألا يكون ما قلته تزكية لنفسي، إنما هو تبيان للحقائق بصورة واقعية نستفيد من واقعنا ومن دروسنا. فأقول يعني لا أزكي نفسي، بل وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني أفضل مما تظنون، وأن لا يؤاخذني بما أقول وما تقولون، وأن يجعلني أفضل مما تظنون. آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ندعو إن شاء الله من باب يعني لم نقلط في الصلاة، فندعو لثورتنا ولإخواننا في ليبيا، لعل الله عز وجل أن يرفع عنهم ما نزل بهم كما رفع عنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم علينا النعمة، وأن يكشف الغمة، وأن يوحد الكلمة، وأن يجمع الأمة. سأله سبحانه وتعالى أن يرحم عباده المستضعفين، وأن ينصر عباده المظلومين. اللهم انصر إخواننا في ليبيا، اللهم انصر إخواننا في ليبيا، اللهم انصر إخواننا في ليبيا. اللهم انتقم من طاغيتهم ورجالاته وأمثاله. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وسلط عليهم سيف انتقامك. حسبنا الله ونعم الوكيل. من طلب منا دعاء فأعطيه سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، حقق رغبته، وفرج كربته، اغفر زلته، اشرح صدره، يسر أمره، اعطيه من الخير ما أنت به عليم. نفس عنه الهم والغم والكرب العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم ول علينا من يصلح أمرنا، ويحكم فينا بكتابك وسنة نبينا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم وفقنا لما يرضيك، وبعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، وارزقنا الإخلاص، واجعلنا من المخلصين. حسبنا الله ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.